الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أنه كيف نحل أو نحل الإشكال الذي ذكرنا عنه أجوبة خمسة من قبل الأعلام، وهو أن الإكراه إذا توجه إلى الجامع كيف يجوز ارتكاب الخصوصية والتمسك بحديث الرافع، والحال حديث الرافع يرفع ما أكره عليه، وما أكره عليه هو الجامع، فكيف نثبت الإكراه على الخصوصية أو جواز الخصوصية، جواز ارتكابها؟ ذكرنا خمسة أجوبة فيما سبق، وقلنا المناسب أن يجاب هكذا: مرة نتكلم في الأحكام الوضعية وأخرى في الأحكام التكليفية. أما إذا فرض على أنه فرض الإكراه بالنسبة إلى الأحكام الوضعية فقلنا يمكن الجواب بجوابين، الرد بجوابين. الجواب الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وهو أن الإكراه في الحقيقة على الجامع ليس إلا إكراها على الخصوصيات، فالمقصود الأساسي هو ماذا؟ هو الإكراه على هذه الخصوصية إن لم تفعل تلك، وعلى تلك إن لم تفعل هذه. وكلمة الجامع هذا مصطلح حوزوي منطقي أو فلسفي جئنا به للاستعانة لتفهيم المطالب وتسهيل المطالب، وإلا هو الإكراه متوجه لا إلى هذا، إلى هذا إن لم تفعل ذاك، وإلى ذاك إن لم تفعل، فهذا في الحقيقة هو إكراه على نفس الخصوصيات لكن بشرط أن لا تفعل ذاك، وحينئذ الإشكال ينتفي من الأساس ما دام الإكراه متوجها إلى الخصوصي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، التمسك بفكرة لإثبات البطلان، التمسك لإثبات البطلان بفكرة فقدان طيب النفس، ولكن لا مستقلا بل إلى جنبها حديث رفع الإكراه أيضا، وبيان ذلك إنه توجد للإكراه في الأحكام الوضعية ثلاث حالات: الأولى أن يفترض أن الخصوصيات ليست مأخوذة في مد نظر المكره، يعني لم يذكرها، وإنما قال بع دارك، أما ليلا نهارا على فلان أو على فلان بهذا السعر أو بذاك، لا لا لا، هذه الخصوصيات ما مأخوذة، وإنما يكون الإكراه هو على أصل بيع الدار. هذه الحالة الأولى. الثانية أن يكون الخصوصيات مأخوذة في مد نظره بأن قال إما أن تبيع دارك أو تبيع سيارتك بهذا الشكل. وهنا تارة نفترض أنه هو اختار بيع السيارة، ولكن اختار ذلك في طول الإكراه، يعني لو لم يكره حتى السيارة ما يبيعها، ولكن رضي ببيع السيارة من باب أنه الدار أحوج إليه، وأين يجلس؟ أول كان يذهب إلى مسجد الكوفة، أول كان مسجد الكوفة يخلون واحد يروح به، كنا نبقى ماذا أسبوع أقل أكثر باللواوين ذني ونخلينا همات ورد شنو ستارة، هذا تاريخ ونقول هذا بيتنا زعاطيت إن ما عدنا ونسك وين نروح. فكان أهلنا يودونا يوم يومين ثلاثة أيام يبقى واحد هناك ما بيفرد شيء. الآن ما أكو ميسك تجي تبقى شنو بالمسجد وإلى آخره وبالغرفة فقال بيت أنا أحتاجه. فالسيارة حينئذ انتخبها في طول الإكراه، وأخرى يفترض أن السيارة هي من الأول كان يحب أن لأن تسوي خنوخين، خنوخين تدري شنو. فسألان خوش مناسبة صارت ما دام قل له هذا تعال شنو إما تبيع دارك أو سيارتك، فانتخب بيع السيارة. هاي ثلاث حالات موجودة هنا، أظنه لا حالة رابعة، سما يخطر في ذهني حالة رابعة. أما في الأولى يعني أن يفترض أن الإكراه كان عليما، لم الخصوصيات لم تؤخذ في مد نظر المكره، وإنما قال بيع دارك فقط ليل نهار أو غير ذلك لم يأخذه. في مثل هذه الحالة نقول بالبطلان. من يا ناحية نقول بالبطلان؟ من ناحية عدم طيب النفس. وبلا إشكال داري أحبك وين أروحه. ومن ناحية الإكراه، لأجل على أنه توجه الإكراه علما إلى بيع الدار، وخصوصية ليل ونهار بهذا الثمن أو ذاك الثمن هي من باب ماذا؟ عوارض الوجود، لوازم الوجود، أو أمور اتفاقية في عالم الوجود. وإلا المكره مصب نظره أنا أريد أصل بيع الدار، فحينئذ يصدق في هذه الحالة يصدق حديث الإكراه يمكن تطبيقه لإثبات البطلان وفقدان طيب النفس. هذه في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية أن يفترض على أن الإكراه إما على بيع الدار أو السيارة، والسيارة يريدها لكن الرضا نشأ في طول الإكراه، هنا المناسب ماذا؟ المناسب ذلك أيضا، يعني البطلان لكلا الأمرين، لعدم طيب النفس، لأن طيب نفسي في طول فرضنا في طول الإكراه، وما دام في طول الإكراه فهو ليس طيب نفس حقيقة في حكم العدم هذا. وأيضا ماذا؟ الإكراه صادق، لأنه قلنا على أنه الإكراه دائما هو إلى الخصوصيات، والجامع مأخوذ بنحو المشيرية إلى والمرآتية إلى الخصوصيات، وإلا الإكراه على نفس الخصوصيات. فأيضا هنا يصح التمسك بفقدان طيب النفس وبحديث الإكراه، هذه في الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة فحيث إن فيها الرضا من البداية، هو طيب النفس من البداية، هو كان موجودا، فيقع حينئذ المناسب أن وقوع البيع ماذا؟ وقوع البيع صحيحا، لأن طيب نفسه هو موجود من عنده. طبيعي هذا ثبوتا قاعد نتكلم، هذا ثبوتا. وأما إثباتين ذاك يكون نتبع الوسائل الإثباتية، قضية ثانية. أما ثبوتان بينهما بين الله، ما دام هو عدة من الأول رضا بمن؟ ببيع الدار بقطع النظر عن الإكراه، فالبيع يقع صحيحا لتحقق طيب النفس وعدم صدق الإكراه بعد فرض أن هو يحب ويريد الإقدام على بيع الدار. إذن من خلال هذا كله اتضح، انتهينا هذا من الجواب، انتهينا من الأحكام الوضعية بكلا الجوابين، واتضح من كل ما ذكرناه أنه يمكن أن نتمسك بحديث الإكراه بانفراده، هذا كما ذكرنا في الجواب الأول، كما ويمكن التمسك بمن؟ بفكرة فقدان طيب النفس غايته إلى جنبها أيضا يوجد اتفاقا حديث نفي الإكراه. وبهذا يتضح التأمل فيما ذكره الحاج مرزا علي، لأنه في الجواب الأول الذي نقلناه عنه هو تمسك بفكرة عدم طيب النفس، لا يوجد طيب نفس، وتخيل أنه لا يمكن التمسك بحديث نفي الإكراه، فلذلك هو توجه إلى فكرة عدم طيب النفس. هو توجه صحيح، لكن لا ينبغي حصر وجه البطلان بذلك كما يفهم منه، بل إلى جنب عدم طيب النفس يوجد ماذا؟ يوجد كما اتضح من خلال كلامنا، يوجد إكراه أيضا موجود، فبكليهما يمكن التمسك، وليس بخصوص عدم طيب النفس. فهذه نسجلها علما، هذه القضية نسجلها على حج مرزا علي رضوان الله تعالى عليه، فجوابه صحيح في الجملة، لكنه تصور أنه ينحصر الجواب بهذا ولا يصح التمسك بحديث نفي الإكراه، هذا قابل للتأمل كما اتضح. هذا كله بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. وأما الأحكام التكليفية، الإكراه في الأحكام التكليفية، فقد اتضح الجواب، فقد اتضح الجواب، فإنه ما دام الإكراه على الجامع هو ابتداء حسب ما أوضحنا إكراه على كل خصوصية، لكن إن لم تفعل الأخرى فالإكراه متوجه إلى الخصوصية، ويصدق الإكراه على الخصوصية، حينئذ ارتفع الإشكال في الأحكام التكليفية بهذا البيان، ببيان أن الإكراه صادق على الخصوصيات ومعه يصح التمسك بحديث نفي الإكراه. لكن نذكر بعض التطبيقات من باب احتمال اشتمال بعضها على بعض النكات الجانبية، وإلا روح الجواب صارت ماذا؟ روح الجواب صار واضحا. الآن تعال إلى بعض الفروع كتمرينات تطبيقية. الفرع الأول، إذا فرض أنه أكرهه على أحد حرامين وقال له تكليفيا يعني، وقال له إما أن تسرق أو تشرب الخمر، واحد من ذني الثنين، ففي مثل هذه الحالة الحكم ما هو؟ الحكم أنه يجوز له ارتكاب هذا من باب حديث نفي الإكراه، كما ويجوز له ارتكاب ذاك من باب حديث نفي الإكراه، لأننا قلنا الإكراه هو في الحقيقة على هذه الخصوصية إن لم تفعل تلك، وعلى تلك إن لم تفعل هذا، فحينئذ يجوز التمسك بحديث رفع الإكراه. لكن طبيعي إذا لم ندخل في الحساب أن أحد الطرفين حق الناس والطرف الثاني، هذه لعله مرجحات ماذا؟ الآن دعنا عنها، نفترض الآن الاثنين من المحرمات الإلهية، أو اثنيناتين من المحرمات من باب حقوق فلندخل هذه القضية في الحساب. هذا المورد ماذا؟ التطبيق الأول. التطبيق الثاني، إذا كان أحد الفردين محرما في نفسه والآخر حلالا في نفسه، كما إذا فرض أنه قال إما أن تشرب الخمر أو أن تشرب الماء، وهنا هل يصدق الإكراه؟ إنه مع إمكان التخلص عن الحرام فلا يصدق أنه عرفا، قضية عرفية هذه بعد وليست شرعية، لا يصدق عرفا عنوان الإكراه ما دام يمكن التخلص عن الحرام من طريق محلل. فإذن لا يجوز التمسك في مثل هذه الحالة، لا يجوز التمسك بحديث نفي الإكراه لعدم صدقه بعد إمكان التخلص عن الحرام بفعل المباح. هذا همات التمرين الثاني، همات واضح ما به شيء. الثالث، التطبيق الثالث، ما إذا كان أحد الطرفين شديد الحرمة والآخر خفيف الحرمة، كما لو أكرهه إما على شرب هذا الذي هو نجس ومخصوب أو على شرب ذاك الذي هو فقط نجس مثلا، في مثل هذه الحالة ينتخب ماذا؟ يصدق الإكراه بلحاظ كليهما، بعد هو الإكراه صادق على هالخصوصية على تلك الخصوصية، لكن يحصل تزاحم حينئذ، وتزاحم بينهما. والمرجح حينئذ في مثل هذه الحالة مفروض على أنه يوجد ماذا؟ مرجح، وهو قلة الحرام في أحد الطرفين، فالعقل يحكم بلزوم انتخاب ما كانت الحرمة فيه أضعف، وإلا فالإكراه وصادق ماذا على الاثنين، لأن الاثنين حرام هو، والعقل يدخل في هذا المجال ويحكم بلزوم اختيار ما كانت حرمته أقل كما هو واضح. هذه همات القضية. ماذا هذا التمرين الثالث؟ ها دعوة انصراف. هسه هذا طريق ذات الشوكة شويونة، ليش؟ لأنه ما بيسأل، لا بأس بيحتاجكم لا بأس، لكنه قد واحد يقول شيخنا هذا الانصراف منين، هذا شنو هذا؟ فله شيء من الوجاهة، لكنه هذا الذي ذكرته بعد الكل إن شاء الله نتفق عليه. التمرين الرابع، لو أكره على البيع أو شرب الماء لو أكره على البيع أو شرب الماء، البيع مباح وشرب الماء مباح، فلو اختار شرب الماء فلا مشكلة، وهذا لا ينبغي ذكره لأنه لا يتصف بالصحة والبطلان أو بغيره، هو مباح. لا، الكلام إذا انتخب البيع، فهل نحكم بصحته باعتبار أنه كان يتمكن من شرب الماء؟ فلا يصدق ماذا؟ أنه مكره عليه، مثلا هكذا. وبالتالي يفعله ماذا؟ عن طيب نفس أيضا، ما دام يمكنه شرب الماء فإكراه ما موجود وطيب النفس موجود، فيحكم بالصحة. المناسب هو هذا، يعني الحكم بمن؟ المناسب الحكم بصحة البيع إذا اختار البيع، لكن بشرط هذا الذي أريد أقوله، فيما إذا فرض أنه يتمكن من شرب الماء. أما إذا فرض أنه لا يشتهي الماء، وإذا ما يشتهي الماء يتأذى حينئذ، إذا يريد شربه هو نفسيا ماذا؟ مريض، ما أدري ايش به. فالخلاصة له مانع من شرب الماء، لا يشتهي الماء ويتأذى إذا شربه وهو لا يشتهي، فهنا إذا انتخب البيع بالتالي يكون من دون طيب نفس، فيحكم بالبطلان. وقد يتمسك أيضا بحديث نفي الإكراه، كلاهما يكون صادقا ويمكن التمسك به، هذا رابعا. ولكن هذا الكلام كل كما قلنا ثبوتي لا إثباتي، إثباتي حينئذ نتبع ماذا؟ الوسائل الإثباتية. التمرين الخامس ما قبل التطبيق الخامس ما قبل الأخير، إذا أكره على البيع أو على أداء دين مستحق، إما أن تبيع ماذا؟ دارك، أو تدفع الدين الذي هو مستحق ماذا؟ عليك. وهنا حكم الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، حكم فيما سبق ذكرنا ذلك، حكم بأنه لو انتخب البيع يقع البيع ماذا؟ صحيح، البيع يقع صحيح، لأنه أداء الدين المستحق شيء واجب، فحينئذ لا يصدق الإكراه بلحاظ أداء الدين لأنه واجب عليه، فحينئذ باختياره ارتكب البيع، فيحكم بصحة البيع. هكذا ذكر في الجزء الثالث صفحة 321. ولكن يمكن أن يقال إذا فرض أن الإنسان كان غير ملتزم بالدين، ما بناء يدفع الدين ولو تمردا، مفروض تمردا وعصيانا، فبالتالي حينما ينتخب البيع من باب أنه هو أقل ضررا بالنسبة إليه مثلا، فحينئذ أو لنكتة أخرى، بالتالي حينئذ لا يكون عن طيب نفس. هذا الكلام إن تم من قبل الشيخ الأعظم يتم إذا كان الإنسان متدينا، أما إذا فرض هو غير متدين وبناء ماذا؟ على العصيان وعدم دفع الدين أصلا، ما أريد الطيب، فحينئذ في مثل هذه الحالة البيع يقع ماذا؟ من دون طيب نفسه. فالمناسب حينئذ الحكم بالبطلان والتفصيل كما أشرنا إليه، ولا يخفى لطف ذلك. هذا همات ماذا؟ التمرين الخامس. التمرين السادس وهو الأخير، إذا أكره على البيع أو فعل الحرام، مو فعل الواجب، ذاك كان أداء الدين المستحق الخامس، إما البيع أو أداء الدين ذاك واجب، هذا لا، تفعل الحرام أو تشرب الخمر، قال له إما أن تبيع أو تشرب الخمر. في مثل هذه الحالة قد يقال إذا انتخب البيع هو انتخبه فرارا من شرب الخمر، فيقع حينئذ ماذا يقع؟ يقع باطلا بل مكره عليه، هكذا قد يقال، وهو وجيه إذا كان الشخص متدينا، أما إذا فرض على أنه ماكو عنده مانع، صاحبنا ما عنده مانع من شرب الخمر، ما عنده مانع، لكنه بل فحينئذ فر منه، لا من باب الفرار من الحرام، وإنما هو الآن لا يريده، لأن استوى هو ملأ بطن من هذا الحرام، فبعد الآن ماذا؟ لا يشتهيه. ففي مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة يقع منه البيع، لا نقول فرارا من الحرام، وإنما هو اتفاقا ماذا لا يريد، فحينئذ سوف يقع من دون طيب نفس لأنه لا ينتخبه، فلا بد وأن نعلل، فلا بد وأن نحكم ماذا، نحكم هكذا بالبطلان أيضا من باب على أنه لا تطيب نفسه به. وإذا انتخبه ماذا من باب طيب النفس، من باب أنه ذاك أيضا ماذا، كلاهما في حقه سيان، لأن ذاك عنده ليس بحرام الطرف الثاني، فيقع صحيحا. إذن يمكن أن نحكم بصحته هذا البيع، ويمكن أن نحكم بمن بفساده. فإذا فرض على أنه هو ما عنده مانع من ارتكاب الحرام، لكن الآن لا يريد شرب الخمر، وانتخب ماذا البيع على مضض، فمثل هذه الحالة لا يكون له طيب ناس، فيقع باطل. أما إذا فرض أنه ما عنده مانع من الحرام، لكن الحرام الآن ما يريد، لا يشتهيها الآن، وانتخبه هذا عن طيب نفس، يمكن أن نحكم حينئذ بالصحة. هذا كله كما قلنا بلحاظ عالم الثبوت، وأما بلحاظ عالم الإثبات فلا بد من اتباع الوسائل الإثباتية. بهذا ننهي حديثنا عن الحكم الأول الذي تعرضت إليه المسألة التي بأيدينا. والحكم الأول شنو كان؟ لو أكره على بيع داره أو سيارته، كما تمثل هو مثل السيد الماتر رحمة الله عليه ببيع الفرس، وإحنا بدلنا ببيع السيارة. هذا كله بالنسبة إلى هذا الفرع، إن شاء الله غدا في الفرع الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد.